الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الثاني من الأموال السلطانية الصدقات. وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى بكتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال: إن الله لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. قوله رحمه الله: فصل. الثاني من الأموال السلطانية الصدقات، يعني مما يدخل في الأمانات في الأموال السلطانية. وتقدم أنها 3 أقسام: قسم الأول الغنيمة، والثاني الصدقات. والصدقات تشمل أنواع الصدقات كما سيأتي، وأولها الزكاة. وأما الحديث الذي أشار إليه فكما ترون في التعليق هو حديث ضعيف، رواه أبو داود وغيره، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وقد ضعفه غير واحد. وأشار الألباني رحمه الله إلى تضعيفه في مواضع من كتبه، ومنها الضعيفة حديث 3860. قال رحمه الله تعالى: فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية. يعني من الأقسام 8 الفقراء والمساكين، ويجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، يعني نقصهم عن الكفاية. لكن الفقير أشد من المسكين، ولهذا قدم الفقير على المسكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير حاجته أشد وكفايته أكثر. ولهذا قالوا في الفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير من قد لا يجد قوت يومه، وأما المسكين فمن لا يجد ما يكفيه في سنته. ولهذا فالمسكين قد يملك ما يكتسب به ولكن لا يكفيه. وقد سمى ربنا جل وعلا في سورة الكهف بقصة الخضر عليه الصلاة والسلام أصحاب السفينة مساكين. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم يملكون السفينة ومع ذلك مساكين، لأن ما تدخله هذه السفينة لهم لا يكفيهم في سنتهم. وبعضهم يقول: من يجد دون نفقة النصف، وغير ذلك من كلام الفقهاء. وأشار شيخنا رحمه الله في التعليق إلى شيء من ذلك. والمقصود أن علة إعطائهما هو وجود الحاجة إلى الكفاية، ولهذا شرع إعطاؤهما من الزكاة ما يكفيهم. إن كان يمكن لسنتهم فذاك، وإن لم يمكن فما يتيسر مما يسد بعض حاجتهم. قال رحمه الله: فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. وقد صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، بعضها في صحيح مسلم وبعضها خارج الصحيح. ومعناه لا يصح أن يدعي المسكن والفقر من ليس هو كذلك من الأغنياء والأقوياء. قال رحمه الله: والعاملين عليها. هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك، فيشمل كل من يعمل لأجل حفظ هذه الصدقة وإيصالها إلى أهلها. فمن يأخذها من حقها ويضعها في حقها ويعطيها إلى مستحقها، هذا هؤلاء كلهم من العاملين عليها. فإذا أخذها إذن العمال الذين يجمعون، وإذا وضعها إذن العمال الذين يوزعون، وفي ثنايا ذلك يحتاج إلى من يحسب ومن يضبط ذلك. فكل هؤلاء من العاملين الذين يستحقون أن يعطون من الزكاة. وهكذا كذلك تفقد المستحقين، إذا يوجد عمال يتفقدون أحوال المستحقين فهم كذلك من العاملين عليها، ويدخل في هذا المعنى كل ما كان بمعناه. قال: والمؤلفة قلوبهم، سنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء. يعني من هم الذين يؤلفون؟ وعلى وجه الاختصار التأليف يكون إما لأجل دفع شر هؤلاء المؤلفة، وإما لما يرجى من دخول الإسلام أصلا أو تثبيتهم على الإسلام لمن عنده أصل الإسلام، فهو إذن لدخول الخير إليهم. وتحت هذا تفاصيل سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. قال رحمه الله تعالى: وفي الرقاب، يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها، يعني وقد رويت فيها أقوال كثيرة ومر معنا في الاختيارات إشارات منه رحمه الله إلى بعض تلك الأقوال، وفي كتب الفقه تفاصيل خصوصا المقولات وخلاف أهل العلم فيما يدخل في معنى في الرقاب. فأقوى الأقوال هذه المذكورة، إعانة المكاتبين، لأن المكاتب هو من الرقاب التي تحتاج إلى فك. وقد قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهو من الزكاة، وصح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا افتداء الأسرى على الصحيح يدخل في الرقاب، وعتق الرقاب كذلك. عتق الرقاب المؤمنة والكافرة التي يرجى إيمانها بعتقها، فيجتمع فيه أمران: أمر التأليف وأمر العتق، والمؤمن مقدم على غيره. قال رحمه الله: والغارمين، هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا، إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا. ومنه الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم وكان قبل إسلامه عليه ديون كثيرة من جرائم ومشاكل وسرقات ونحوها، فيجوز أن يعطى من الزكاة ما دام قد أسلم وحسن إسلامه لسداد ديونه. وما أكثر هؤلاء في بلاد الغرب ممن يسلمون وهم في السجون، ويحكم عليهم بسنين مديدة أو يسددون الديون. فأمثال هؤلاء يجوز أن يعطون من الزكاة، خصوصا من حسن إسلامهم، ليس من يسلم لأجل الزكاة، انتبه، لكن من حسن إسلامه فإنه يعطى ليعان على استقامته وتوبته وإسلامه. ومثله العاصي صاحب السرقات والجرائم يتوب فإذا تاب وحسنت توبته فيعان بأداء هذا الدين عنه. وذكر شيخنا رحمه الله تفاصيل وتنبيهات في مسائل الغارمين وهي مفيدة فيطلع عليها. والحاصل أن هذا الباب يراعى فيه الأصلح وما يعين على الخير. والأصل في أموال الزكاة المنع، فلا يعطى من لا يستحق. فإذا أعطي من يستحق فيراعى أنه يعطى بقدر استحقاقه، لا يعطى أكثر من ذلك. فمثلا لو كان المسكين يكفيه في سنته، أو الفقير، نقول أولا الفقير يكفيه مثلا في سنته أن يعطى 1,000,000 ريال، هذا كثير، لكن إذا كانت له أسرة كبيرة يكفيه ذلك، يجوز أن يعطى هذا من الزكاة. فإذا كان كذلك فإعطاءه أكثر من هذا لا يجوز، إلا أن يقدم له زكاة أكثر من سنة، يقدم له زكاة أكثر من سنة لأجل مثلا أن يمتلك شيء يتسبب به للنفقة على نفسه وأهله فيجوز. وقد نص الفقهاء على مثل ذلك وعمومات تدل عليه. فإذا كان كذلك فكذلك يقال في غيره، لا يجوز أن يعطى أكثر من حاجته. ومثله الغارم لا يجوز أن يعطى أكثر من دينه ما دام لا يستحق إلا لأجل الدين. أما إذا كان يستحق لأجل الدين ولأجل غيره فيجوز أن يعطى بحسب حاجته وبحسب استحقاقه، سواء من كونه من صنف أو من صنفين أو أكثر. فقد يكون إنسان غارم وهو في نفس الوقت فقير، وهو كذلك في نفس الوقت نعم ربما يكون من أهل الجهاد، فيعطى للأبواب كلها. قال رحمه الله تعالى: وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به. ومعنى تمام يعني الناقص، إذا كان نقص عليهم شيء يعطون ما يكمل ويتمم ما يحتاجون. قال: من خيل وسلاح ونفقة وأجرة. وهكذا كذلك يختلف هذا بحسب الأشخاص وبحسب كذلك البلاد وبحسب الغزوة. فقد تكون غزوة تحتاج إلى شيء أكثر، وفي موضع آخر تحتاج إلى شيء أقل. وقد يكون إنسان يحتاج إلى شيء أكثر لكونه يحسن ما لا يحسن غيره، وهكذا. فالناس يختلفون. والصحيح أنه يعطى ولو كان غنيا، الصحيح يعطى الغازي والمقاتل في سبيل الله ولو كان غنيا. يعني لو كان هو في الأصل غني يجوز أن يعطى من الزكاة لأجل إعانته في الغزوة والقتال، لأن ذلك يستعين به في هذا الباب خاصة. فقد يكون غني لكن ما يستطيع أن يضع كل ماله في حاجة الغزو، وهذا هو الغالب، لأن حاجة الغزو تحتاج إلى أشياء كثيرة، أموال باهظة للسلاح وللخيل ولكذلك النفقة وأجرة النقل وغير ذلك. قال رحمه الله: والحج من سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الذي صح عنه، وأشار في التعليق إلى حديث أم معقل الأسدية، وفيه قصة، وجاء معنا من حديث أبي طليق كذلك. وذكر أصل الحديث شيخنا رحمه الله الوادعي في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا العلامة الألباني رحمه الله صححه في مواضع من كتبه. فالحديث فيه أن أبا معقل كان عنده بكر قد أوقفه في سبيل الله، وكان عند أم معقل جمل ضعيف فأرادت أن تحج فلم تستطع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أولا سألت زوجها أن يعطيها جمله لأجل أن تحج به، فقال إنما هو في سبيل الله، يعني أوقفته للجهاد. فقالت وهذا من سبيل الله، يعني الحج من سبيل الله. فأمرته أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فأخبره أن الحج من سبيل الله، وأمره أن يخرج معها. فأفاد أولا أن الحج من سبيل الله، وثانيا أنه لا يجوز المرأة أن تحج بغير محرم، بل يجب على محرمها أن يذهب معها. فإذا كان هذا في حق المجاهد فمن دونه من باب أولى. وهذا الباب يدخل فيه على الصحيح كذلك العلم ونشره، فطلبة العلم والدعاة يعانون، يجوز أن يعانون من الزكاة، لأنه باب آخر تكون به كلمة الله العليا. وقد قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن والعلم. ولهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم في مواضع من كتبه أن إعانة طالب العلم في الكتب وما يحتاجه من الزكاة يدخل في عموم في سبيل الله، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى وابن السبيل، قال وهو الذي يجتاز من بلد إلى بلد، يعني ينتقل سواء من بلده إلى بلد آخر فتنقطع به النفقة، أو يريد الرجوع إلى بلده فتنقطع به النفقة، فيجوز أن يعان من الزكاة. وألحق بعض أهل العلم بابن السبيل من كان بمعناه ممن لا نفقة له في حال غيابه عن أهله، ولو كان غنيا في أهله، ولو كان غنيا في أهله، حتى ألحق بعضهم الضيف الذي لا يجد ما يقوم بنفسه ولا يوجد ما يضيف به، فإنه يجوز أن يكون ذلك من الزكاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية، قال فصل. قال الثالث من الأموال السلطانية الفيء. قال وأما الفيء فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد بدر، من قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله تعالى: والذين آمنوا من بعدهم وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وفي قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، وفي قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. أورد رحمه الله تعالى في أول هذا الفصل، وهذا العنوان الذي ذكر في بعض النسخ، قال: فصل الثالث من الأموال السلطانية الفيء. والفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، فمنه الجزية والخراج، وما أخذ على المهادنة مع الكفار، وهكذا ما طرحته الريح من مراكب العدو وأموالهم، وكل ما حصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال، ومنه كما سيأتي ما يؤخذ من تجار أهل الذمة وغيرهم، لأنه يؤخذ بغير قتال، فهذا كله يدخل في معنى الفيء. وقسم الفيء فيه خلاف، وأكثر أهل العلم والعمومات تدل عليه أنه يقسم قسمة خمس الغنيمة. ثم صدر بهذه الآية في سورة الحشر، فهي أصل هذا الفصل وهذه المسألة، ومعنى أصلها يعني دليلها، فقوله جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى آخر الآيات، فيه معنى الفيء، فهو ما دخل على المسلمين من أموال الكفار بغير قتال، وسمي فيئا كما سيأتي معنا إن شاء الله، لأن الكفار لا يملكون حقيقة، فصار ملكهم للمال كأنه غصب لكفرهم، فرجوعه إلى المسلمين كأنه رجوع إلى أصله، مثل فيء الزوال حين يرجع بعد امتداده، فإنه رد إلى المكان الذي كان فيه، فكذلك سمي هذا المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال فيئا، كأنه رجع إلى أصله. ثم قال رحمه الله مبينا معنى بعض ما يحتاج إلى توضيح من الآية، قال: ومعنى قوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال، وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين، أي رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، يعني الكافر الحربي. قال: وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته، ولهذا أموال الكفار الحربيين تصير ماذا؟ غنيمة، تصير غنيمة للمسلمين. قال: وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. وهذا المعنى ذكره غير واحد من أهل العلم، ويدل عليه معنى لفظ الفيء، وهو كذلك تعليل لطيف. وأشار شيخنا في تعليقه إلى هذا المعنى وأوضحه بالآيات الدالة والمؤكدة على هذا المعنى، كقوله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، معناه ليست للكفار، فالكفار ليس لهم فيها حظ ولا نصيب، فإن أخذوها فقد عجلت لهم طيباتهم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم. والمعنى أن هذا كذلك يدخل في معنى الفيء، وهو مما يؤخذ منهم تحت هذا المعنى. وتقدم معنا أن الفيء يشمل الجزية والخراج وكذلك كل مال يدخل على المسلمين من الكفار بغير قتال، لكن بحق. ننتبه لهذا، لأنه قد يدخل مال من الكفار إلى المسلمين لكن بغير حق، فقد يكون هناك مال يدخل على المسلمين من الكفار بغير قتال يراد به الرشوة، ويراد به كذلك الفتنة وغير ذلك. وقوله أو يهدونه إلى سلطان المسلمين، الجزية ما يؤخذ على أهل الكتاب مقابل بقائهم بين المسلمين ودفاع المسلمين وحمايتهم لهم. وأما قوله أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم، علق شيخنا فقال: قال هذا في عصر الشيخ رحمه الله وقبله النصارى يهدون هدايا للسلطان كثيرة يحملونها على الإبل. يقول شيخ الإسلام إن هذا كله لبيت مال المسلمين، لأن السلطان لم يهدى إليه لشخصه، إلى آخر كلامه. ومعناه أن هذا معنى كلام شيخ الإسلام، وكما تقدم هو يدخل في معنى الفيء، يدخل في معنى الفيء لأنه لم يعطى لشخصه وإنما أعطي لمنصبه. فإذا كان كذلك فيدخل في بيت مال المسلمين وهو من الفيء. ثم ذكر شيخنا رحمه الله في التعليق حديث هدايا العمال غلول، وهو كما مر معنا فيه ضعف لكن معناه صحيح، وتدل عليه أحاديث صحيحة كثيرة في الصحيحين وغيرها، وقد مرت معنا قريبا في شرح اللؤلؤ والمرجان. وقال رحمه الله: وطيب، هنا يأتي سؤال أو مسألة: هل كل هدايا السلطان تدخل في هذا المعنى أو قد يستثنى منه شيء؟ بعض أهل العلم استثنى ما قد يحتاجه السلطان في عمله، وهو مما يكون به عزة المسلمين، فهو ليس لأجل الدنيا ولكن لأجل الدين، ولكن لأجل الدين. يعني كون سلطان المسلمين وولي أمرهم يظهر بشيء من القوة، هذا مطلوب. فلذلك إذا احتاج أن يستعمل بعض ذلك فإنه مما يؤذن له فيه. قال رحمه الله: وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا من غير بلادهم وهو نصف العشر. يعني كذلك يدخل في معنى الفي. وأصل هذا الكلام آثار كثيرة رويت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحوه عن عمر بن عبد العزيز، وجرى عليه عمل المسلمين، ونقل بعضهم فيه اتفاق أهل الإسلام عليه. فقد رويت آثار كثيرة عن عمر رضي الله عنه أنه كتب لعدد من عماله، فجاء من طريق جاء عن أنس عن عمر وعن أبي موسى عن عمر وعن زياد بن حدير وهو من التابعين عن عمر، وجاء عن جماعة رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى، وهكذا كذلك الإمام مالك في موطئه في رواية محمد بن الحسن، والقاسم بن سلام في الأموال، ويحيى بن آدم في كتاب الخراج. وقد ذكر الكثير من ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم في هذا الباب أحكام أهل الذمة، وذكر أسانيدها، فهي لا تنزل عن رتبة الحسن بمجموع طرقها. وهكذا كذلك تناقل الفقهاء ذلك من الأئمة ومن بعدهم. فقد روي عن الإمام مالك رحمه الله في مواضع أنه أفتى بهذا، وهكذا الإمام أحمد وإسحاق في مسائل أحمد وإسحاق، ولا تكاد تجد شيئا من كتب الفقه المطولة إلا ويذكرون هذه المسألة. ولكن ينبغي أن نعلم هاهنا ما هو المراد بهذا العشر. ذكر أهل العلم أن العشر يذكر في كتب أهل العلم، خصوصا كتب الخراج والأموال وما كان بمعناها من مضانه في كتب الفقه، ويراد به أحد معنيين: إما العشر الزكوي أي الذي فيه معنى الزكاة، كزكاة الخارج من الأرض، فإنه إما أن يؤخذ العشر أو نصف العشر كما صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يسقى بكلفة أو بغير كلفة. وهكذا كذلك زكاة عروض التجارة التي تؤخذ من تجار المسلمين إذا مروا بالعشارين، أو كانت زكاة معجلة فإنها كذلك من العشر. وهذا العشر بالنسبة لما يؤخذ من تجار المسلمين جاء في نفس الأثر عن عمر من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير أن عمر كتب أن يؤخذ من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا من غير بلادهم نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر. وربع العشر هو ماذا؟ زكاة النقدين. ربع العشر زكاة النقدين، وبه نعرف أن هذا هو زكاة عروض التجارة، حتى استدل به غير واحد من أهل العلم بهذا الأثر على أن الصحابة كانوا يأخذون زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. فقول أهل العلم العشر الزكوي يريدون به العشر ونصف العشر وربع العشر. فالعشر بالنسبة لماذا؟ للخارج من الأرض، والنصف العشر بحسب بكلفة أو غير كلفة، وربع العشر عروض التجارة، وهو الذي جاءت به الآثار عن عمر رضي الله عنه أرضاه فيما يؤخذ من تجار المسلمين ربع العشر. وأما العشر غير الزكوي فهو العشر الذي يصرف في مصارف الفي. الأول يصرف في مصارف الزكاة، والثاني يصرف في مصارف الفي، ومنه ما يؤخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار أهل الحرب العشر، ومنه العشر الذي يؤخذ عند الصلح الزائد عن الخراج، إذا حصل الصلح بين المسلمين والكفار فيؤخذ شيء زائد عن الخراج صلحا وهو عشر، ومنه كذلك الجزية، ومنه ما يؤخذ من نصارى بني تغلب تضعيفا لهم، وفيه يعني أخبار وأمور تذكر في كتب الفقه وأحكام أهل الذمة. فإذا علمنا ذلك استطعنا أن نفهم أن ما ذكر في أثر عمر ينقسم إلى قسمين: قسم منه من العشر الزكوي لم يذكره شيخ الإسلام هاهنا، وقسم منه ليس من المال الزكوي وهو العشر غير الزكوي أشار إليه شيخ الإسلام هاهنا، ولهذا ذكر الأثر مقتصرا على العشر الذي يؤخذ من تجار أهل الذمة وتجار أهل الحرب، ولم يذكر آخر الأثر وهو ما يؤخذ من تجار المسلمين ربع العشر. لماذا؟ لأنه لا يدخل في الفي، لأن ما يؤخذ من تجار المسلمين ربع العشر هو عروض تجارة لا يدخل في الفي، فليس هو من مال الفي. وها هنا تنبيه آخر، وهو أن هذا العشر الذي فرضه عمر رضي الله عنه أرضاه كان له سبب، كما جاء في رواية البيهقي وغيره أن سببه ما كان يأخذه الكفار من تجار المسلمين إذا دخلوا في وقت الأمان والهدنة إلى بلاد الكفار، أخذوا منهم العشر، فأرسلوا إلى عمر رضي الله عنه: ماذا نصنع بتجار الكفار تجار أهل الحرب إذا دخلوا إلى بلاد المسلمين؟ فأمرهم أن يأخذوا منهم كذلك العشر، كما يأخذ الكفار من المسلمين العشر، وأمرهم أن يأخذوا من تجار أهل الذمة إذا انتقلوا كما قال من غير بلادهم أن يأخذوا منهم نصف العشر، وتجار المسلمين يؤخذ منهم ربع العشر. فعلمنا بهذا السبب الذي لأجله كتب عمر رضي الله عنه أرضاه إلى عماله في الأمصار بهذا الذي يؤخذ. وها هنا تنبيه آخر، وهو أن بعض أهل العلم من المتأخرين المعاصرين زعم أن هذا الأثر فيه دليل على جواز أخذ الضرائب من الكفار ومن المسلمين، واستأنس ببعض كلام أهل العلم الذي فيه أن هذا من المكس الجائز، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن ما يؤخذ من تجار المسلمين ليس هو من الضرائب أبدا، بل هو ماذا؟ هو زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة يؤخذ منهم إذا مروا بالعشارين، أي من هو موكل بجمع الزكاة، أو إذا احتاج أهل الإسلام إلى جمع المال فيأخذون من التجار، سواء حق سنة أو سنتين بحسب حاجة المسلمين. ولهذا أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول بعض المعاصرين أن هذا الأثر فيه دليل على جواز أخذ الضرائب من المسلمين بهذا الحد ربع العشر، هذا خطأ وجهل، لأنه ليس بضريبة ولا مكس، بل الأدلة الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها تحريم أخذ الضرائب والمكس وأنه لا يجوز. وأما الوجه الثاني هو أن ما أخذ من الكفار فهو كذلك على الصحيح ليس بمكس، بل هو في مقابل ما يأخذه الكفار من المسلمين، فهو من العدل، من العدل الذي يأمر الإسلام بمثله. فلما كانوا يأخذون من المسلمين أمر عمر رضي الله عنه أن يأخذوا من الكفار، ولهذا لم يكن ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر وفترة من زمن عمر رضي الله عنه، وإنما فرضه عمر لهذا السبب كما سمعنا. وكون بعض أهل العلم سماه مكسا فهو من باب المقابلة، يعني كون الكفار يأخذون ضريبة من المسلمين فيأخذ المسلمين ضريبة من الكفار. ولهذا علق شيخنا رحمه الله كما ترون، فقال رحمه الله، قال الله المستعان: هذا كأنها قصص تاريخية فقط، فأهل الحرب يؤخذ من أموالهم العشر حلالا لنا، وليس من باب المكس. هذا هو الشاهد. قال: وليس من باب المكس. كذلك أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم أو من غير بلادهم، بين أتوا بالتجارة من غير بلادهم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. والشاهد أنه نص أن هذا ليس من المكس. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر ما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، وتجار أهل الذمة وهو نصف العشر، قال رحمه الله تعالى: قال: هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ، وما يأخذ من أموال من ينقضي العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين. ومعناه أن هذا كذلك مما يدخل في معنى الفي، ما يؤخذ من أموال من ينقض العهد، أي من الكفار، ومنه ما وقع لليهود، وهكذا كذلك ما وقع لبعض أهل الكتاب بعد ذلك، فهو من الفي. وقوله: والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم، يعني كان في الأصل يؤخذ من الكفار ثم صار بعد ذلك على المسلمين لأجل ألا يسقط شيء مما يؤخذ من هذه الأموال إذا صارت بأيدي المسلمين؟ ومر معنا الكلام على معنى هذه المسألة في الاختيارات الفقهية، كيف إذا اجتمع الخراج والزكاة في أرض، فحتى لا تسقط الزكاة والخراج من هذه الأرض فإنه يخرج منها ولو كانت في يد مسلم، حتى لا يسقط حظ المال الذي تعلق في هذا المال، فهو يدخل في معنى الفي، وإن كان الأصل أن الخراج إنما يؤخذ من الكفار. قال رحمه الله: قال: ثم إنه يجتمع من الفي جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين، وكالمغصوب، يعني إذا ما علم صاحبه، ما علم من الذي غصب منه، والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين، العقار والمنقول، فهذا ونحوه مال المسلمين، يعني يجمع مع الفي كما أشار شيخنا رحمه الله لبيت المال، لأنه ليس له مالك معين، ليس له مالك معين. ثم وضح شيخنا رحمه الله في تعليقه معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بنحو ما سمعنا، ثم قال رحمه الله تعالى: كذلك القصوب التي لا يعرف أصحابه، يعني إنسان غصب من شخص شيئا، يعني أخذه قهرا ثم من الله عليه فتاب، ولكن لم يعرف الرجل الذي غصبه منه، فإنه يعطيه بيت المال، لكن إذا كان بيت المال غير منتظم فله أن يتصدق به هو بنفسه. وهذه المسألة تمر كثيرا في كتب الفقه والفرائض في خلاف أهل العلم فيما إذا كان المال منتظما أو غير منتظم. ثم قال شيخنا رحمه الله: قال الإمام أحمد: أما حكامنا هؤلاء فلا أرى أن يدفع إليهم شيء. قال: يقول بعض المحشين، أي الذين حشوا على وعلقوا على كلام الإمام أحمد، يعني في الحاشية: وإذا كان هذا في زمن الإمام أحمد فما بالك بزماننا. ثم علق شيخنا فقال: ولكن الحقيقة أن الأمر ليس على إطلاقه، فقد يكون بعض الخلفاء رجلا أمينا يخشى الله ويخافه، ولكن بعد الإمام أحمد وقد ظهر من الخلفاء من هو كذلك، فعمر ابن عبد العزيز ظهر من بين ولاه ليس مثله وإن كان قبل الإمام أحمد. يريد رحمه الله أن هذا الحكم ليس على إطلاقه، فلا يقال إذا كان هذا بزمن الإمام أحمد فإذن في زماننا من باب أولى، ولكن يقال في زماننا قد يكثر، ولا يعني أنه في زماننا لا يوجد بيت مال منتظم، قد يوجد بيت مال منتظم بحسب ولي أمر المسلمين في تلك البلد وأعوانه ممن يعينونه على القيام بالواجب الشرعي في هذه الأمانات، لكن يكفي أن نعلم ها هنا أن هذا هو الحكم الشرعي. ثم بعد ذلك كون بيت المال منتظم أو غير منتظم، توضع الأموال في مواضعها أو لا توضع في مواضعها، هذا شيء آخر. ثم وضح معنى العواري والعقار والمنقول، وسبق معنا الكلام على معنى ذلك، فالعواري جمع عارية، والعقار كل ما كان ثابتا من الأموال كالأرض والبناء ونحو ذلك. والمنقول ما يمكن حمله ونقله. قال رحمه الله: وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه، وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة، أي أقربهم نسبا إلى جدهم، وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره، ومرت معنا هذه المسألة في الفرائض قريبا، والحديث المروي في هذا الباب فيه ضعف، لكن عمومات الأدلة تدل على صحة معناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: لأولى رجل ذكر. فهذا فيه معنى هذا الحديث، وأشار في التعليق إلى لفظ الحديث: مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: التمس له وارثا أو ذا رحم، فلم يجد له وارثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوه الكبرى من خزاعة. والحديث ذكره البيهقي وغيره، وأصله عند أبي داود، وفيه ضعف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود. قال رحمه الله: ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه. وهذه مسألة خلافية كذلك، كون المعتق يرث من العتيق هذا دلت عليه النصوص: الولاء لحمة كلحمة النسب، ونحوه من الأدلة التي تدل على ذلك. وأما العكس ففيه خلاف، وقد روي فيه حديث ولكن فيه شيء من الضعف، وقد أشار في التعليق إلى معنى ذلك، وبعضهم يروي فيه آثارا، والمسألة مسألة خلافية، لكن المقصود ها هنا أن يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مال ليس له أحد، ولو كان هناك مال له أحد لكان صرفه كما فعله الصحابة الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه ما سمعنا، وروي نحوه عن عثمان، وهكذا كذلك عن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وجرى على هذا عمل علماء الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمقصوده رحمه الله أن سبب ذلك لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وجد لجرى على ما جرى عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأن سنتهم من سنته، لأمره عليه الصلاة والسلام بالأخذ بسنتهم، والأصل ذلك أن نعمل بسنة الصحابة، خصوصا إذا اجتمعت ولم يعلم لها مخالف ولم تخالف النصوص الشرعية. قال: وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، يعني في مسألة العتيق، قال: ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته كذلك. ومثل هذا يعني لم يصح فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضها يروى فيه شيء ضعيف، وبعضها مراسيل، وبعضها آثار. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأخذ في هذا الباب التعليل كثيرا، ومر معنا شيء من ذلك في الاختيارات وفي شرح التسهيل. وليس المقصود ها هنا الوقوف على هذه المسائل ومعرفة الراجح من المرجوح منها، ولكن المقصود ها هنا أن نعلم أنه أراد أن يبين أن مثل هذه المسائل إذا لم يكن هناك من يستحق المال فهي تدخل في معنى الفيء، ولأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر وجود مثل هذه المسائل. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما ذكرنا، وهذا على تصحيح تلك الروايات والأخذ معناها، وكذلك من جهة القياس والتعليل، من جهة القياس والتعليل. وتقدم معنا في دروس الفرائض شيء من ذلك، كيف علل الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة توريث ذوي الأرحام، وهكذا كذلك غيرها من المسائل في النظر إلى السبب الذي يكون به التوارث. قال ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله في كتابه، يعني هذا الذي كان يؤخذ من المسلمين. قال: ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما نسميه بيت المال، أو كذلك يسمى اليوم بالصندوق، صندوق النقد. قال رحمه الله: قال ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتل وغيرهم وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. فتلك من التقسيمات التي استحسنها عمر رضي الله عنه، مما لا يمنع منها شرع، بل يأذن بمثلها عمومات الأدلة. وقيل أنه أخذ ذلك من بعض الممالك القريبة حوله، فاستفاد من أهل اليمن وكذلك غيرهم، ولذلك بدأ كذلك بالتأريخ وإنشاء الدواوين كما صح عنه رضي الله عنه أرضاه. قال: وكان للأمصار دواوين الخراج والفي وما يقبض من الأموال، يعني لكل بلد، الأمصار جمع بلدان، يجعل له دواوين يعني أماكن وسجلات لجمع الأموال وترتيبها وكذلك تنسيق دخولها وخروجها. قال: وما يقبض من الأموال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفي وغير ذلك، ومنه ما تقدم معنا في حديث ابن اللتبية في الصحيحين حين قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال الرجل يرسل فيأتي فيقول: هذا لي، هذا أهدي لي. الحديث. قال: فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، ونوع يحرم أخذه بالإجماع، فما ذكره مما يقبضه الإمام بالكتاب والسنة الزكاة من الصدقات، وهكذا كذلك الغنائم، ثم يقسمها بما أمرها الله أي الزكاة والغنائم، وهكذا كذلك الفي. قال: ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم، وإن كان له وارث أو على حد ارتكب وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، ومعناه كل مال حرام ولو فرضه السلطان، لأن ولي الأمر إذا لم يكن عادلا أو كان جاهلا قد يفرض ما لا يجوز فرضه على الناس من الأموال. فالجبايات هو ما يؤخذ من الناس من أموال بغير حق، كان يؤخذ شيء لأجل مرورهم في الطرقات، أو كذلك لأجل ما يكون من حاجة الأمير لكونه مثلا يحتاج إلى بناية قصر أو تزويج ولد أو غير ذلك. وقد مر معنا بعض معناه في كتاب الزكاة من الاختيارات الفقهية. فمثل هذه الأموال لا يجوز أخذها، يحرم أخذها. وكذلك المكوس، وهي بما يسمى اليوم الضريبة بمعناها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لكفته. فدل على أن ذنب صاحب المكس أعظم من ذنب الزنا، ذنب صاحب المكس أعظم من ذنب الزنا. فالمكس لا يجوز، وهي الضرائب. وقوله: وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، فيه إلماحة وإشارة إلى أن هناك ما يجوز وضعه. ولهذا قال الشيخ معلقا: قوله كالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، هل هذا قيد أو بيان للواقع؟ قال: نقول هذا قيد، لأن التعشير على أموال الكفار نوع من المكس، أي أخذنا العشر من الكافر إذا اتجر إلينا، أخذنا العشر من الكافر إذا اتجر إلينا نوع من المكس، لكن هذا مما يسوغ. أما إذا كان مالا محترما من أموال المسلمين فلا يسوغ فيه المكس إطلاقا. وتقدم معنا أنه على الصحيح ليس بمكس، بل هو مما قد يسميه بعض الفقهاء مكس، ولكنه من باب المقابلة لا من باب التأصيل، لأن الكفار أخذوا من المسلمين فأخذ المسلمون من الكفار. ولذلك يجوز أن يلغيه الإمام إذا رأى في ذلك مصلحة أو يخففه. فمثلا يروى عن عمر وصح ذلك عنه أنه كان يخففه فيما يأتي إلى المدينة من تجار الكفار، قالوا لأنه أراد رحمه الله أن تصل السلع إلى المدينة فيدفع ذلك التجار إلى إيصال السلع إلى المدينة حين يعلمون أن ما يؤخذ منهم يخفف في المدينة خاصة، وهذا يعين على إعمار المدينة وسكناها. فلذلك إذا رأى ولي الأمر المسلم مصلحة في إلغاء بعض ذلك، ومن باب أولى إذا لم يكن الكفار يأخذون من المسلمين شيئا، وكان إلغاء ذلك يعين على تأليفهم وترغيبهم في الإسلام وازدهار وقوة تجارة المسلمين فهذا مما يطلبه الشرع وفعله السلف، وفعل عمر رضي الله عنه يدل عليه. ولهذا نرى، وهذا هو الواقع، أن البلاد التي تلغي المكوس يبارك الله في تجاراتها ما لا يكون في غيرها. وأضرب لكم في هذا مثالا يقرب المعنى ويجليه. فمثلا على سبيل المثال، الضرائب المأخوذة في أرض الحرمين شيء يسير لا يذكر، يأخذونه خدمات الموانئ ونحو ذلك. ومن عجائب ما أخبرني بعض التجار في هذا الباب أن بعض التجار من بلاد جنوب شرق آسيا من الفلبين وتايلاند وأندونيسيا يأخذون بعض السلع من اليابان ويدخلونها إلى جدة. لماذا؟ لأنها إذا دخلت من اليابان إلى بلادهم كانت الضرائب عالية جدا، وإذا دخلت من جدة إلى بلادهم كانت الضرائب منخفضة، على اعتبار أن هذه سلع مستخدمة أو سلع جاءت من دول غير صناعية كبرى. فانظروا كيف يصنع أولئك التجار، شيء عجيب. أين اليابان من تايلاند والفلبين وإندونيسيا؟ شيء قريب جدا، ما يستطيعون أن يدخلوا التجارة إلى هنالك، يدخلونها إلى جدة في آخر الدنيا، ثم من جدة ترجع مرة أخرى إلى بلادهم. كل هذا فرارا من ماذا؟ من الضرائب. فماذا حصل في هذا؟ حصل قوة تجارية عظيمة انتفع بها المسلمون بسبب إلغاء الضرائب. ومن الذي يدخل هذا؟ الكفار، أكثرهم كفار من تايلاند والفلبين وغيرهم. ومثل هذا يقع مع دول أخرى كثيرة. فإلغاء الضرائب إذا كان فيه مصلحة على الكفار وأما المسلمين فلا يجوز أن يؤخذ منهم شيء، فهذا مما فعله عمر رضي الله عنه، وهو مما تدل عليه عمومات الشريعة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ونوع فيه اجتهاد وتنازع، كما لمن له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك. يعني مثل هذه الأموال فيها خلاف على ما هو مشهور في كتب الفقه، فمثل هذا المال من أهل العلم من يقول يعطى لذي الرحم، ومنهم من يقول بل يرد لبيت المال، ومنهم من يفصل إذا كان بيت المال منتظم أو غير منتظم. أقوال مشهورة في كتب الفقه. ومقصوده رحمه الله تعالى أن ما كان من القسم الثالث فهي مسألة اجتهادية، والأمر في هذا واسع، يجوز للإمام إذا رأى بمقتضى الدليل والمصلحة الذهاب إلى أحد الأقوال أن يمضي. فما أخذ كذلك لا لهوى ولا لشهوة، وإنما بمقتضى ما ترجح به الدليل فهذا سائر. أما القسم الثاني فهو المحرم الذي لا يجوز. طيب، نكتفي بهذا ونقف إلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول: قد يفهم من كون مال الكافر للمسلمين إباحة سرقته كما يقول التكفيريون في دول الكفر. لا يعني ذلك، بل يؤخذ بالطريقة التي أذن بها الشرع. فلا يجوز أخذ مال الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن، بل نص بعض العلماء أن الكافر الحربي إذا دخل المسلم إلى بلادهم بأمان لم يجوز له أن يعتدي عليهم، كالكافر إذا دخل إلى بلاد المسلم بأمان لم يجوز الاعتداء عليه، فمن باب أولى إذا دخل المسلم إلى بلاد الكفار لا يجوز أن يعتدي عليهم، لأنه دخل بأمان والمسلمون على شروطهم، وقد نهي المسلم عن الخيانة ونقض العهد وأمر بإيفاء الشروط. قال فصل: قال الظلم الواقع من الولاة والرعية، هكذا في بعض النسخ فيها فصل وهذا العنوان، وبعض النسخ ليس فيها فصل ولا عنوان، وفي بعض النسخ فيها فصل دون العنوان. قال رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، فالجند يمثلون الولاة والفلاحون يمثلون الرعية. وقد مرت معنا بعض الأمثلة لذلك وسيأتي إن شاء الله. فقد يكون الظلم بأخذ ما لا يحل كالجبايات المحرمة والمكوس وما كان بمعناها من المال الذي يؤخذ بغير حق، ومنه الرشوة وهدايا العمال. والفلاحون ومن كان بمعناه من الرعية من منعهم ما لا يجوز منعه كالزكاة، وقد يكون التواطؤ بينهم وبين السعاة فيدفع نصف الزكاة في مقابل أن يعطي هذا الساعي شيئا من المال، وغير ذلك من المظالم. قال: وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، كذلك قد يكون ذلك من الوالي، وقد يكون من يعني الراعي، وقد يكون من الرعية. قال: ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه، يعني إذا دخلت إليه الأموال التي يجب إنفاقها وجب عليه أن ينفقها في أوجهها كمال الزكاة وغيره من الأموال التي يجب أن تصرف في مواضعها. قال: وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل. وقوله: وكذلك العقوبات على أداء الأموال، كما تقدم وسيأتي معنا إن شاء الله، فهناك عقوبة يأمر بها الشرع إما بالنص الخاص أو العمومات في مسألة الأموال وعدم أدائها. قال: فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، يعني مما يباح تركه أو ما يجب تركه والعكس، وقد يفعل ما لا يحل. والواجب في هذا على الوالي والراعي أن يسلك ما أمر به الشرع، سواء بنصه الخاص أو عمومات الأدلة في ذلك، لأن بعض المسائل قد تقتضيه عمومات الشريعة تتبعا لأعلى المصلحتين ودفعا لأشد المفسدتين، فلا يجوز أن يكون تصرف هذا الوالي أو ذاك الأمير بمقتضى الهوى والشهوة أو المحاباة أو غير ذلك. قال: والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شريكة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين وهو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال وصبر على الحبس فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه، يعني فإذا عرف مكان المال أو فإذا عرف المال، يجوز هذا وهذا. إذا عرف هو المال، هذا الذي أخفى المال عرفه. قال فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه. إذن فإذا عرف المال، الصواب فإذا عرف المال، لأنه قال ولا حاجة إلى ضربه، معناه هو لم يظهره لكن ظهر المال بالبحث عنه. فهنا تؤخذ ما عليه من حقوق، فإن كان له باقي رد له الباقي، ولا حاجة إلى ضربه ولا حبسه، يفك عن الحبس والضرب. وهذا مثال لما قد يقع من الامتناع عن أداء الحقوق في المال من الرعية، ومثل هذا الموضع من المواضع التي يجوز فيها العقوبة، كما سيأتي معنا إن شاء الله. لي الواجد ظلم. وقوله لا حاجة إلى ضربه لأنه قد حصل منه السداد. قال وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه، وهذا كله إذا علم أنه يمتنع مع القدرة. وأما إذا علم أنه ليس عنده قدرة وهو صادق فيما يقول، فالأمر كما قال الله عز وجل فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال رحمه الله ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. إذا لا يمكن استخراج الحق إلا بالضرب ضرب، وإلا فهناك قبل الضرب الحبس، وقبل الحبس التهديد. فهذه ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى التهديد، والمرتبة الثانية الحبس، والمرتبة الثالثة الضرب. وعمومات الأدلة تدل على ذلك. فقد جاء في الصحيح في قصة المرأة التي أخفت الكتاب، قال علي رضي الله عنه لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، فهددها أولا فأخرجت الكتاب. وهكذا في الحديث كما سيأتي: لي الواجد ظلم، وفي رواية مطل الغني ظلم كما سيأتي، يحل عرضه وعقوبته، فقدم العرض وأخر العقوبة. قال وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجب عليه من القدرة عليها، أو لعله مع القدرة عليها. إيش عندكم؟ من أو مع؟ مع عندك. طيب هذا الصواب، مع القدرة عليها. نسخة مع عندي ما في تنبيه. قال مع القدرة عليها كذلك، يعني هو مثل الدين لأنه واجد وامتنع عن أداء ما عليه فهو مثل الدين. قال لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه، يعني شريد بن سويد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. عندكم ظلم أو ليس ظلم؟ لي الواجد، ها؟ هل في أحد النسخ ظلم؟ طيب، جاء ظلم، وفي الحديث الآخر مطل الغني ظلم. قال رواه أهل السنن، وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، أخرجاه في الصحيحين، يعني الثاني وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين، وآخره وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. والحديث الأول أخرجه البخاري معلقا، وأصله خارج الصحيح كما قال عند أهل السنن، عند أبي داود والنسائي بن ماجة وأحمد والحاكم، وإسناده صحيح. وعلق البخاري على هذا الحديث بأثر عن سفيان، قال سفيان عرضه يقول مطلتني، وعقوبته الحبس. وذكر غيره أنه ما يكون من توبيخه وتهديده، هذا معنى حل العرض، لأن الأصل لا يجوز أن يهدد ولا يوبخ، لكن لأنه امتنع عن هذا الواجب وهو مستطيع فيكون ذلك، وسيأتي إن شاء الله دليل أصرح. والعقوبة الحبس، وهكذا كذلك الضرب كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله واللي هو المطل، يعني المماطلة، وسميت المماطلة لي لأنها فيها شيء من عدم الاستقامة. المماطلة انحراف معنوي، يعني يلف ويدور ويلف ويدور، ما يأتي بالصدق، شحيح، ما يريد أن يسدد الذي عليه من واجب. قال والظالم يستحق العقوبة والتعزير، وهذه العقوبة وهذا التعزير يرجع إلى الإمام، ويبدأ بالأخف وينتقل إلى الأشد بحسب ما تقتضيه المصلحة. قال وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن عقوبته مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر. ولكن في الشرع جاء حد للتعزير حتى لا يتوسع الناس في التعزير. قال فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم، ولا أعلم فيه خلافا، يعني في هذه العقوبة، ولكن كما تقدم يتدرج ويبدأ بالأخف ثم الأشد بحسب ما تقتضيه المصلحة، وكذلك لا يتعدى ما يوصل إلى الحد على تفاصيل معروفة في كتب الفقه، ولكن المقصود هنا بيان السياسة الشرعية في علاج مثل ذلك على وجه الإشارات. قال وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود وهو سعيه عن حيي بن أخطب، عن كنز مال حيي بن أخطب، فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب، يعني ضربه لأجل أن يعترف أين المال، فقال قد رأيت حييا يطوب في خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، يعني الجراب الذي فيه المال. قال: وهذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب. والحديث أولا ليس في صحيح البخاري كما أشار المعلق، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقع له هذا الخطأ تبعا للحميدي في الجمع بين الصحيحين، فإنه ذكره من أفراد البخاري في الجمع بين الصحيحين، وهذه من أخطاء الحميدي. فالحميدي رحمه الله في كتابه الجمع بين الصحيحين، وهو كتاب نافع مفيد، خصوصا أنه ينبه على أفراد البخاري ومسلم، إلا أنه أحيانا يدخل أحاديث من المستخرج بزيادات فينبه عليها، وأحيانا لا ينبه عليها ويخطئ فينسبها للبخاري وليست هي في البخاري، أو في مسلم ليست هي في مسلم، ولكن هذا قليل. وكما ذكر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجمع بين الصحيحين للحميدي كان من أوائل ما حفظه رحمه الله في بداية طلبه، كما ذكر ذلك في الكواكب الدرية في ترجمته. فبهذا يعلم أنه استند إلى كلام الحميدي، فالحميدي أخطأ في هذا فحصلت المتابعة في الخطأ. ونحوه ابن الأثير، فإن ابن الأثير في جامع الأصول أشار كذلك إلى أنه بالبخاري، وليس الأمر كذلك، وابن الأثير كثيرا ما ينقل من الحميدي في الجمع بين الصحيحين، والصواب أن الحديث خارج البخاري. فالحديث كما أشير عندكم أخرجه البيهقي وأبو داود وغيرهما، وإسناده صحيح. والشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع سعية اليهود إلى الزبير لأجل أن يعترف أين أخفي المال، فاعترف بعد العقوبة، وهذا هو الشاهد أنه يجوز عقوبة من يمتنع عن إظهار الحق وإعطائه، وهذه العقوبة بحسبها ينتقل من الأخف إلى الأشد بحسب ما تقتضيه المصلحة، لكن لا يجوز أن يتعدى إلى ما يفضي إلى إيقاع عقوبة الحد من الحدود الشرعية، بل يكون دون ذلك. قال رحمه الله تعالى: وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا الأمراء غلول. وروى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا الأمراء غلول. وهذه الجمل جاءت مرفوعة وموقوفة في اختلاف في النسخ، وإيش عندكم؟ ها؟ هدايا العمال، هدايا العمال غلول، والنسخة الأخرى هدايا العمال. هو جاء من حديث أبي سعيد وحديث أبي حميد وحديث أبي هريرة وحديث جابر: هدايا الأمراء غلول. وحديث جابر جاء بلفظ: هدايا الأمير غلول. وجاء بلفظ كذلك: في بعض الروايات هدايا السلطان سحت وغلول، فهي مجموعة روايات أشار إليها في كنز العمال، وهكذا كذلك في مواطنها، وقد أخرج أكثر هذه الروايات البيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الأوسط وابن جرير، وبعضها فيها ضعف، فحديث جابر مثلا رواه ابن جرير وفيه إسماعيل بن مسلم ضعيف، ولكن مجموع ما روي في هذا الباب مع شواهد أخرى يصحح هذا المعنى. المهم نكتب نحن في نسخة هدايا العمال غلول، نسخة هدايا العمال، لأنه سيذكر معنى، قد ذكر معنى ذلك، معناه قد ذكره قبل. طيب، على أن الذي جاء هدايا العمال غلول حديث أبي حميد الساعدي، لكن حديث أبي سعيد هدايا الأمراء فيما وقفت عليه، والله أعلم. الشاهد من هذا أنه أورد هذا الحديث بهذا اللفظ خاصة لأجل أن يبين أن الأمراء يلحقهم هذا الحكم على الصحيح، لأن بعض الفقهاء، وهذه مسألة خلافية، يستثني الأمير من هذا الحكم فيجعلها للعمال ليس للأمراء، والصحيح أن الأمراء يلحقهم هذا الحكم لعموم الأدلة، وفي بعض ألفاظ الحديث جاء تنصيص على الأمراء والسلطان والأمير، فجاء هدايا السلطان سحت وغلول، وجاء هدايا الأمراء غلول، وجاء هدايا الأمير غلول، والأمراء يدخلون في العمال إذا كانت الهدية لأجل العمل، وأعظم من ذلك أن تكون لأجل إبطال حق أو إحقاق باطل، فهي من الرشوة المحرمة. فقوله وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم، إذن عندنا أمير أعلى ووالي أدنى أو أمير أصغر، فقد يأخذ الأصغر من الولاة الذين يولون على الأموال أو غيرها من المسلمين أموال بغير حق، فهنا يجب على الولي الأعلى والأمير الأكبر أن يستخرج هذه الأموال، ومن هذه الأموال الهدايا التي يأخذونها بسبب العمل، وسيأتي معنا إن شاء الله ما يدل على ذلك ببعض الآثار. فإذا علم أنه أخذه رشوة فهذا أشد، وهو من باب أولى أنه يؤخذ، وهذا يستدعي كذلك أن تغلق الأبواب التي تفضي إلى ذلك. فمن العلاج أن يعان هؤلاء الولاة على رفع الرواتب لهم، جعلهم الذي يأخذونه يزيد، وهذا من السياسة الشرعية، حتى لا يكون محتاجا لغيره يكفى. ولهذا نص أهل العلم أن القضاة ومن كان بمعنى هؤلاء يكون لهم من العطاء ما هو أعظم من غيرهم، حتى لا يحتاجون إلى غيرهم، ولا تزال هذه سنة في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا. ومن ذلك كذلك أن تكون هناك لجان مراقبة ومحاسبة، حتى لا تسول نفس أحد أن يقع في شيء من ذلك، قال: وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي أو أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمل على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا. والحديث فيه معنى ما تقدم: التحذير من قبول الهدايا مع العمل، لأن الهدية في أثناء العمل ينافي الأمانة وكذلك الإخلاص للعمل وسد باب تطاول من يريد التطاول. فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الهدايا في هذا الباب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ منه شيء إلا جاء به يوم القيامة يحمل على رقبته، يعني أنه سيسأل عنه يوم القيامة ويتحمله يوم القيامة. وقوله: بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، هذا صوت بهيمة الأنعام، هذه صوت البعير رغاء والبقرة خوار والشاة كذلك تيعر. والمعنى التحذير من أن يأخذ شيئا لا قليل ولا كثير. والحديث له طرق وروايات وجاءت بمعنى أحاديث أخرى، والمقصود هو التحذير من قبول الهدايا من العمال والتحذير من إعطاء الهدايا للعمال. قال: وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقة والمزارعة ونحو ذلك، هو نوع من الهدية كذلك، ونص العلماء على هذا في كتبهم. وبوب البخاري في صحيحه بابا فقال: باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. ثم ذكر الأحاديث بمعنى حديث أبي حميد، والمقصود من هذا أن الهدية إذا كان لها غرض وشعر المعطى إليه أن لها غرض فلا يجوز له أن يقبلها. وهذا معنى قول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: فالناس تغيرت نياتهم ومقاصدهم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعرف ما هو مقصد الهدية. فقد تكون الهدية لأجل الحب في الله وذات الله، كهدية الإخوان فيما بينهم، وقد تكون الهدية لأغراض أخرى. فإن كانت للولاة لأجل المحاباة في المعاملة فهذا لا يجوز للوالي في مثل هذا أن يقبل مثل هذه الهدية. وقوله: من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقة والمزارعة، يعني إلى آخره من المعاملات التي يبتلى بها الإنسان في المجتمع، فينبغي أن يتحرز، لا يقبل مجاملة ولا محابة حتى لا يضعف في الحق الذي يجب عليه. فالنفوس ضعيفة، فمثلا لو عاملت إنسان بمؤاجرة أو مبايعة فكان يعطيك دائما بأقل، فإذا احتاجك في يوم من الأيام وأنت موظف الغالب أنك تضعف في الأخذ منه كما تأخذ من الناس، حتى أنك ربما إن كنت أمينا إذا ما كسك وأنت تعرف أنه لا مجال للمماكسة تدفع من جيبك. إذا كنت أمين ماذا ستصنع؟ ستدفع من جيبك حياء مما كان قد أغدق عليك، فضلا عما يكون من بشاشة ومن كذلك ربما تقديم ونحو ذلك، وكل هذا ظلم. سببه ماذا؟ سببه تلك المحاباة التي كان يعاملك في المبايعة والمؤاجرة أو غيرها. وقد مر معنا أن بعض أهل العلم جعل عدم العدل في الابتسامة والسلام والتحية ونحوها يعتبر من الخيانة، وما أكثر ما يقع. فتجد اليوم مثلا إذا إنسان جاءه قريب وهو موظف، أو جاءه من هو معامله قد حصل منه شيء من الإكرام السابق، ما يعامله مثل سائر الناس، أقل شيء إذا عدل سيقدمه على الصف، هو آخر الناس سيجعله أول الناس، تفضل يدخل من خلف السور ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه نوع من الظلم، وسببه هذه الهدية. طيب نقف إلى هنا ونكمل في وقت لاحق، والله أعلم.